بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل علينا في هذه الأيام والتي يجب شكرها وحمد الله عز وجل عليها، وشكر ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية ما قاموا به من تنفيذ حد القصاص والقتل على هؤلاء الخوارج المحاربين لله ورسوله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh began by praising Allah Azza wa Jalla, giving khutbah to al-Hajjah, and then he said that from the blessings of Allah Azza wa Jalla upon us is that He has allowed us, and from the affairs that we must thank Allah and thank the rulers of this land is that Allah Azza wa Jalla has given them the success to capture and execute a number of Khawarij, those who rebel against the rulers and they kill the Muslims and the likes. Allah Azza wa Jalla has allowed them to be captured and killed.
وما قامت به المملكة العربية السعودية من تنفيذ حد القتل لهؤلاء هو منها تطبيق لشرع الله عز وجل.
And the Sheikh, he said that that which the kingdom of Saudi Arabia has done by establishing the punishment upon these people is from the types of, or from the aspects of establishing the Sharia and implementing the Sharia.
فالمملكة العربية السعودية منفذة لأمر الله ولحكم الله عز وجل.
He said, so the kingdom of Saudi Arabia, they establish and they implement the hukum of Allah, the rulings of Allah عز وجل.
ولم تقتلهم بهواها أو لأجل مصالح دنيوية.
And they did not establish the capital punishment. They did not kill these people due to desires or due to dunyawi gains.
فالذي يعترض ويسب ولاة أمرنا لأنهم قتلوا هؤلاء هو في حقيقة أمره إنما يعترض على حكم الله عز وجل وعلى شرع الله.
And the Sheikh, he said that those who oppose the rulers for establishing this punishment, in reality, they curse them and the likes, then in reality, they are opposing the hukum of Allah, the ruling of Allah.
يبين هذا ويوضحه أن هذا الحكم صادر عن عدد من القضاء الشرعيين و حكمت به المحاكم الشرعية ثم تم تنفيذه.
He said, and from the affairs which will clarify this further is that this affair did not take place except after a number of judges from the legislative judges in the courts described or often prescribed this ruling, and then it was taken out.
وضرر هؤلاء الخوارج المحاربين هو ضرر بالغ تأثر به العباد وأفسدوا في البلاد.
And he said that the harm of these khawarij, these who fight against يعني Allah and the Messenger and the country and so on, then their harm is one which reaches far and wide.
شيخ ممكن تشرح من الخوارج؟ ممكن تشرح من الخوارج؟ تقول من الخوارج؟ تشرح لهم من الخوارج.
وهؤلاء الخوارج المراد بهم الذين خرجوا على على ولي الأمر وكفروا الحكام وكفروا الناس بسبب المعاصي ودمروا وقتلوا كما سيأتي إن شاء الله.
نعم. And then the Sheikh, he just clarified that the Khawarij, what is intended by them, this group known as the Khawarij or the rebels, they are those who rebel against the Muslim rulers, and they declare them to be non-believers, and they declare the general people to be non-believers if they fall into sins, and they cause corruption and destruction. And the Sheikh, he will clarify this even further later on, inshallah.
فمن ضررهم أنهم قتلوا الأبرياء.
Now, and from their harms, from the types of their harms, is that they have killed innocent people.
ودمروا الممتلكات وأفسدوا الأموال.
And they have destroyed and corrupted the general, يعني the private property and general property.
وأخافوا الناس وأزالوا الأمن.
And they made the people afraid, and they have removed security.
ومن ضررهم الخطير أنهم يفسدون عقول الشباب فيجعلون الشباب يتابعونهم فيما هم فيه من باطل.
And from the dangerous harm is that they misguide the youth, and they corrupt the youth and the intellect of the youth, and they make them follow them.
ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا حاولت إصلاحهم ورجوعهم عن باطلهم وإمهالهم، ولكنهم أصروا على ما هم عليه فاستحقوا الحكم الشرعي.
He said, and from that which is known, from that which is well known, is that the Kingdom of Saudi Arabia has tried repeatedly with these people to convince them so that they may repent and to change them, change their ways. But when they remain firm upon their innovation, upon their misguidance, then they have deserved the punishment.
وأيضا من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تثبتت وتأكدت من أن هؤلاء متورطون فيما هم فيه، فلم تقم الحد على واحد منهم إلا وهو قد قامت عليه الأدلة وأدين بأعماله.
نعم. And also from that which the kingdom of Saudi Arabia, may Allah reward her and its rulers, have done is that they did not establish these punishments and carry out these punishments unless these people were, and they made sure that these crimes were correctly ascribed to these people, and they made certain that this crime, that these crimes that these people were upon was, yani, was correct, yani, that this is what these people were upon, and that they gave them a chance to be judged and to be ruled.
والعجب من هؤلاء الذين يستنكرون ما قامت به المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا أننا لم نسمع أصواتهم حين قتل الأبرياء، حين قتلهم الخوارج وتنظيم القاعدة والدواعش، وحين ما قامت إيران ببعض الأعمال الإفسادية في الحرم المكي لم نسمع لهم صوتا.
He said, and from that which is strange, from the strange amazing affairs, is that these same people who speak against the Kingdom of Saudi Arabia when they have established this punishment, Jazakallah khair, may Allah reward them, is that, yani, may Allah reward the Kingdom of Saudi Arabia. He said, what is strange is that these people who speak against them, they did not speak against those who killed the innocent, and they did not speak against those who destroyed the various things, and they did not speak against Iran when they were involved in the incidents that took place in the Haram.
وما حادثة التدافع بمنى في العام في حج هذا العام في الحج الماضي وما حادثة التدافع في الحج الماضي عنا ببعيد، إذ أن إيران هي المتورطة في إثارة هذا التدافع الذي أدى لموت وقتل مئات الأبرياء.
And he said that the incident which took place in Mina from the last Hajj, the last pilgrimage, is not far away, and we remember that Iran was involved they were a reason for this taking place, the crowding and pushing and the stampede that took place in Mina.
وإذا كانت المملكة العربية السعودية تقيم الحد على من حارب الله ورسوله فإن إيران تقتل من دعا إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
And he said that if the kingdom of Saudi Arabia, or that when the kingdom of Saudi Arabia, they fight and they punish those who fight against Allah and His Messenger and the book and the Sunnah, then you will find Iran punishing those who call to the book and the Sunnah.
وأختم كلمتي هذه بقضيتين أو بأمرين. أما الأمر الأول فإن العلماء الكبار العلماء السلفيين قد بيّنوا أن المملكة العربية السعودية هي آخر معاقل الإسلام.
And he said that we will finish with mentioning two things. One is that the ulama al-kibar, the major ulama, the Salafi scholars, they have clarified that the kingdom of Saudi Arabia is one of the last strongholds for Islam.
يعني أنها الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله عز وجل على هذا الأرض.
Meaning that it is the last place or the single place that establishes the legislation of Allah Azza wa Jal on the earth.
كما قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أشهد الله عز وجل وأشهدكم أني لا أعلم دولة تطبق الشريعة الإسلامية مثل هذه الدولة أعني المملكة العربية السعودية.
He said the likes of that is what the Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, he said that I ask Allah to bear witness and I ask you to bear witness that I do not know of a country that establishes the legislation of Allah as the Mamlaka, as the Kingdom of Saudi Arabia establishes the Sharia of Allah.
وبين العلماء أن لهذه الدولة أعني المملكة العربية السعودية أعداء من الخارج ومن الداخل يكيدون لها ويطعنون فيها. ألم يقل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد؟
And the ulama they have explained that this kingdom of Saudi Arabia it has enemies from the outside and from the inside. And he mentioned the statement of Sheikh Ibn Baz rahimahullah, where he said that enmity for the kingdom is enmity for Tawheed.
وأما الأمر الثاني فإن حكام هذه البلاد حكام المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان رحم الله من مات وحفظ الله الملك سلمان كلهم ينصون على أنها أمرين لا نتهاون فيهما الدين والأرض.
And the Sheikh he continued by saying that all of the kings of Saudi Arabia from the previous kings from Abdul Aziz may Allah have mercy on him to the king the current king Salman may Allah preserve him and may Allah have mercy on all those who passed before him. They all clearly establish and affirm that there are two things that they will not take lightly. One is the religion and secondly is the land.
ومرادهم بالأرض أي حما ديار الإسلام فلا يسمح لأحد أن يتعدى على هذه الأرض على هذه الدولة كما كان يقول الملك فهد رحمه الله تعالى لن نسمح بشبر من تعدى علينا ولو بشبر فإننا سنرد عليه.
And what they intend by preserving the land is preserving the land of the Muslims, and in preserving this country from the land of the Muslims. And he said, for example, we have the statement of King Fahd, may Allah have mercy on him, where he said, the meaning of which is that we will not allow for anyone to go beyond and to transgress even a handspan in these lands.
لذلك نحن في المملكة العربية السعودية نعلنها صريحة وواضحة أننا نقاتل مع ولي أمرنا في سبيل الله ونحن جند من جنوده بإذن الله عز وجل ولا نخشى في الله لومة لائم فنحن مع حكامنا في المملكة العربية السعودية هم القادة ونحن تبع لهم فالسلطان جنة يقاتل من ورائه.
And the Sheikh, he said that we say it clearly, we announce it clearly that we are with the rulers, that we fight alongside our rulers, and that they are the leaders and we are the followers, and the ruler is protection or like the armor for the ones who are following them.
أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يحفظ بهم العباد والبلاد وأن يدرأ عنهم كيد الكائدين وإفساد المفسدين وأن يعينهم على ما هم فيه من إقامة لشرع الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
And then the Shaykh, he made dua supplication for the rulers that Allah give them success and Allah protect them and and Allah yani make them a means of protecting the land and the servants and so on. طيب.
عموما أنا يعني من باب الدلالة على الخير لا من باب يعني يعني التفاخر أو مثلا التمدح أو كذا، ولكن أنا جمعت أقوال العلماء السلفيين في الثناء على الدولة السعودية في كتابين. الكتاب الأول اسمه الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، والرسالة الأخرى بعنوان مراقي السعود في ثناء العلماء على آل سعود. أيضا جمعت رسالة جمعت فيها كلام حكام المملكة العربية السعودية من الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الملك عبد الله رحمة الله عليه، ثم في مقال لي جمعت بعض كلام الملك سلمان حفظه الله تعالى مما فيه التنصيص على المنهج السلفي والعمل به وتطبيق شرع الله تحت عنوان دولة التوحيد والسنة، تحت عنوان دولة التوحيد والسنة.
نعم. And the Sheikh, he said that he wants to say something not from the aspect of being prideful or something from himself or calling to himself, but to show something which is yani to call to something which is good, that alhamdulillah Allah has blessed him that he was able to compile two books. In it he speaks about, or he has gathered the kalam, the speech of the ulama, the scholars, about the kingdom of Saudi Arabia. One book is entitled Durr al-Saniya, and the other book Al-Kitab al-Thani Maraq al-Saud. And also the Sheikh, he was also able to compile from the speech of the kings themselves, the kings themselves, beginning from King Abdulaziz, may Allah have mercy on him, to King Abdullah, may Allah have mercy on him. He was able to compile their speech, and also in a separate article, he compiled some of the speech of Malik Salman, King Salman, may Allah preserve him. All of this is about the establishing the Salafi manhaj, the Salafi methodology, and establishing the Sharia of Allah Azza wa Jal from their own speech. And
Dawlat al-Tawheed al-Sunnah.
Naam. And this is Dawlat al-Tawheed al-Sunnah.
أيضا رسالة جمعت فيها الشبهات أو بعض الشبهات التي تثار على المملكة العربية السعودية مع ردها وعنوانها المدارج في كشف شبهات الخوارج.
And there is also an article or a series called المدارج, and this is a response to the خوارج, this group that we have mentioned, and in it the Sheikh has refuted some of the doubts that spread about the kingdom of Saudi Arabia itself.
أيضا رسالة في بيان حقوق ولي الأمر والرد على بعض الشبهات بعنوان السنة فيما يتعلق بولي الأمة.
And there is also an article entitled السنة in what is regards to the ولي of the Ummah, and this is clarifying the rights of the Muslim ruler and also some of the doubts that are contained within this
وهذه الرسالة السنة فيما يتعلق بولي الأمة. هناك يعني قصة طريفة. اتصل علي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى وشكرني على هذه الرسالة وأثنى عليها.
And he said that there's a story related to this last article that he has mentioned, and that is that Sheikh Abdul Salam al-Burjis, may Allah have mercy on him, he called the Sheikh and he thanked him for writing this article.
فشكرته وقلت له أبدا يا شيخ الله يحفظك إنما رسالتي هذه مبنية على رسالتك على رسالتك معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة.
And the Sheikh responded by saying, rather I thank you Sheikh, rather this article here is actually based on your works. It is a book that Sheikh Abdul Salam has called Mu'amalat al-Hukam,
Fidaw al-Kitab
al-Sunnah. In the light, yani working with the scholars, working with the rulers in the light of the Kitab and the Sunnah.
فقال الشيخ أنا قعدت وأنت طبقت.
So Sheikh Abdul Salam, he said that I set the principles and you applied them.
فقلت إذن أنت الأصل وأنا الفرع.
So then the Sheikh said, so then you are the source and I am, يعني, you are the root and I am the branch.
فتبسم رحمه الله تعالى.
So he laughed, the Sheikh رحمه الله تعالى. Going to the questions. The first question is actually something related to the درس. السؤال الأول ما يتعلق بالدرس. يقول كيف نعرف الآيات المتشابهات وهل لها ضوابط وهل البحث عن ذلك يعتبر جائزا. So this question he is asking, how do we know the ayat, the mutashabih ayat, the ayat which are not clear, and are there any rules or regulations for knowing this, and what is the ruling of seeking them or searching for them, is that permissible?
نعم. يقول كيف نعرف الآيات المتشابهات. العلماء رحمهم الله تعالى حين يردوا على أهل البدع استدلالهم بالآيات يبينون إن كانت الآية محكمة أو متشابهة. ولبعض يعني العلماء لهم رسائل في بيان الآيات المتشابهات في بعض الموضوعات, من ذلك رسالة الشيخ محمد بازمول المحكم والمتشابه في آيات الجهاد, كذا رسالة مطبوعة, وكذا رسائل علمية حول المحكم والمتشابه في القرآن, فهي موجودة. نعم.
To summarize what the Sheikh is saying quickly is that you will find in the refutations of the scholars against the people of innovation that sometimes they will mention what ayat mutashabah when they refute their proofs and their evidences, and they will return it back to the ayat which are muhkam. And he mentioned, for example, there is a book by Sheikh Muhammad Bazmul called Muhkam and Mutashabah in regards to jihad, And in it, he explains this. And there are other books which are specific to this topic.
أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان له رسالة ما اسمها من يعرف دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب ذكر فيها آيات متشابهات وبين ذلك.
نعم. And then the Sheikh, he said that also the Sheikh Shinqiti rahimahullah, the one who the author of Adwa al-Bayan, he also has a treatise or a book in which he refutes some of these and he explains some of these mutashabih and muhkam.
وايضا هناك يعني كتب قديمه في مشكلات القران والاجابه عنها منها الايات المتشابهه هذه منها باء باهر البيان او باهر الفرقان في متشابه او في الايات المتشابهه من القران او كذا مطبوعه في 4 مجلدات وغيرها من الكتب إذن فيها مؤلفات فيها مؤلفات وممن اعتنى بها كثيرا أيضا الشنقيطي في أضواء البيان وأيضا ابن كثير وابن جرير بينوا هذا نعم
نعم and the Sheikh he mentioned that there are some books from the past which give attention and focus on these آيات المحكمات والمتشابهات the clear and unclear آيات and they explain them so there are some scholarly works from the past dealing with this and also Adwa al-Bayan from Shinqiti rahimahullah and also Ibn Kathir he mentions it in his tafsir and Ibn Jarir al-Tabari he also explains this
ولعله من المفيد كأبحاث لطلبة العلم أيضا أن يقوموا بجمع الأدلة التي يستدل بها أهل البدع على باطلهم في أبواب معينة مثلا فيبينون الجواب عنها وهذا أيضا مهم
The Sheikh said and it's also very important that perhaps one of the students of knowledge that they gather the ayat which the people of innovation use and they organize it into topics and refute them in this manner He said that will also be very beneficial if someone did that.
No.
هذا يقول الإخوة السلفيين من غرب لندن بريطانيا يسلمون عليك.
عليك وعليكم السلام.
And the Sheikh returns his salams.
حياهم
الله. And he says, may Allah give you life. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الروائح الكريهة هل تجب عليهم الصلاة يعني الجماعة صلاة الجماعة وحضور المسجد
ترجم
نعم this question is asking the people who have bad stenches or bad smells is it obligatory for them to pray in the masjid and to attend the جماعة
يعني يقصد روائح سبب دخان أو سبب المهن
قال روائح كريهة ما بين أي
طيب يعني هذا يسأل هل أصحاب الروائح الكريهة يأخذون حكم من أكل البصل والثوم فلا يحضر المسجد؟ الجواب لا يأخذون حكمه ولكن يعني التنظف والتهيؤ للصلاة وعدم إيذاء المصلين أمر مطلوب شرعا نعم
نعم the Sheikh so he reworded the question to say the people who have a bad smell Do they take the ruling of those who eat onions and garlic and the likes by not attending the masjid? And he said, no, that they do not. Meaning that they have to attend the masjid. However, he pointed to the importance of cleaning oneself and preparing oneself for salah and not harming the people in prayer. طيب يا شيخ هذا يسأل عن بعض المسلمين في رأس السنة يهيئون الناس بتهيئاتهم
يعني احتفال
الذين يحتفلون يعني هذا يحييهم يعني هذا يعني بعض المسلمين في عيد رأس السنة
يقول مثل عباراتهم يعني
تهنئة كذا
تهنئة كذا نعم. فثم يقول قولهم هذا مثل صباح الخير ليس فيه شيء. فما الجواب عن هذا؟
نعم. So this questioner he's asking about some of the Muslims. They say Happy New Year's and the likes of these phrases to the people, and they say that saying this is like saying good morning, that they are not celebrating it. يعني يقول أنهم ما يحتفلون هذا مثل صباح الخير. So that they're not celebrating it. What is the response? ما الجواب على هذا؟
العلماء بينوا حرمة مشاركة المشركين في أعيادهم وفي احتفالاتهم في عيد رأس السنة والنيروز والفيروز إلى آخره. بينوا أن هذه الأمور محرمة لا تجوز. والسؤال هنا يقول إن بعض الناس يقول أنا قد أتلفظ بألفاظهم لا من باب مشاركتهم في أعيادهم. فنقول لماذا خصصت هذه الألفاظ في هذا الزمن؟ هذا حقيقة بعض الناس يتلاعب ويتحايل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إلا أن يقول هذا القائل يعني أنا لا أعرف الكلام فأتكلم بأي كلام، وإلا إنسان ما يقول هذه الألفاظ إلا في هذا الزمن في هذا الوقت يقول هكذا عبثا، معناه هذا فيه في عقله شيء. أما إن قالها قصدا فهذا معناه أنه يعترف أنه وقع في مشاركتهم، وهذا أمر محرم عند أهل العلم، ولا ينبغي التحايل والتلاعب في مثل هذه الأمور.
No. So the Sheikh, he clarified firstly that the people, the scholars, the people of knowledge, they have explained and clarified that it is impermissible for the Muslim to take part in non-Muslim celebrations, the celebrations of the pagans and the likes and so on and so forth. And he mentioned such as Nairuz and New Year's and the likes of that. And then the Sheikh, he went on to say that this person, he claims now that he's saying this and he does not intend by it to celebrate what these people are celebrating. So he said that we respond to this by saying, why is it then that you have specified these words at this time? It is one of two things. Either a person speaks without understanding, he does not have intellect, he is not a person yani, of sound intellect, so he says anything at any time and he does not understand what he says, or a person has intellect and he is sane and he says certain things at certain times. So if he says this, then he has intended it. And the Prophet ﷺ said that the actions are by intentions, and there's no need for playing games, and there's no need for messing about. طيب هذا يسأل يا شيخ عن the person who asked about do we use some of the rules, general response to Ahl Bidah when talking to the kuffar who have little or a lot of knowledge. Is that you? Just clarify.
Which is what we're talking about here, or you mean Jamal?
Yeah, in terms of when they come and say this, we just say we believe in Allah and His Messenger. You know what I mean? We don't delve into the argument for the layman.
Talking to the kuffar.
Talking to Ahl Bidah, but what about that? What about the kuffar? Do we use the same principles?
Any of the principles that we use for Ahl Bidah, do we use them for the kuffar?
Okay.
Now, هذا يسأل عن يقول عندما نجاوب أهل البدع
عندما
نجاوب أهل البدع
نجاوب
نعم نجاوبهم عن عن شبهاتهم نجاوب بالمحكم والإجمال فيقول هل نستخدم نفس الطريقة في جواب الكفار يعني نجاوبهم بالإجمال نؤمن بالله ورسوله يعني آمنت بالله ورسوله فقط
طيب ترجمته؟
No. So this question he's asking about, he said the rule of responding, a general response to the people of innovation, is it also applicable when speaking to the kuffar?
نعم يعني هذا يقول مر معنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواب المفصل والجواب الأول إيش سماه هو مختصر أو قال إيش
المحكم
مجمل نعم مجمل ومفصل جزاك الله خير. طيب هل هذا مع أهل الأهواء؟ طب مع الكفار نفس القضية؟ الجواب نعم، إذا كنت عاميا لا تستطيع الكلام حول بيان الإسلام والرد على يعني ما عند الكفار من أمور، فتقول له مثلا بالإجمال، ها مثلا تقول له في التوراة والإنجيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، أو في الإنجيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، وهذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وأنا مؤمن به، والله أخبرنا أن كل الأديان غير الإسلام لا يقبلها، فدينكم باطل بالإجمال. أما إذا كان عالم وعنده قدرة على يعني المناقشة وعنده قدرة على يعني جدال أهل الكتاب بالتي أحسن فلا بأس.
نعم. So the Sheikh is saying that yes, the questioner he's referring to what we have mentioned previously about using the mujmal, the general response. Is it applicable to the non-believers? Do we respond the same way to the non-believers? He said that yes, if the person is a layman and he does not have the ability to respond to these people in detail, then he responds with a general answer. So if he say, like for example, he may say that in the previous books, the Torah and the Injil, the Gospel and the Torah, that Allah has mentioned, and we know that Allah has mentioned the coming of the last prophet. So we believe in this last prophet, and the religion that this last prophet has brought, this is something from Allah. This is what we believe in. And he may suffice with that. And he may suffice by saying that, yani, I believe in what the Messenger of Allah has brought, and that your religion is false, without going into detail. And as for the scholar, and the one who has knowledge and is able to respond in detail, then yes, he is able to respond in detail. He's allowed for him to respond in detail.
مع التنبيه خلاص. طيب هنا في سؤالين، مع التنبيه على قضية مهمة مرت معنا من كلام العثيمين رحمة الله عليه، وهي أن العامي لا يحرص على جدالهم ولا مناقشاتهم، ولكن إن اضطر فيكون هذا جوابه، يكون هذا جوابه. طيب هذه تسأل، تقول يعني سؤالها ملخصه أن زوجها طلقها يعني بسبب أنه جاء وطرق الباب وهي ما ردت، كانت نائمة وما سمعت، فظن أنها يعني متعمدة لعدم الفتح فطلقها، واضح. وهو يقول أنا حين طلقت أعقل ما أقول. فتقول هذه السائلة هل طلاقه يقع؟ أنا أظنه غضبان غضب شديد لا يعقل ما يقول فلا يقع. هذا السؤال.
This question is about divorce. This sister, she is saying that her husband has pronounced the divorce in a time when he was angry, and she's saying that he came, he knocked on the door and she was sleeping, so she did not respond, and he thought that she intended to not respond, so he pronounced the divorce, and she, yani, according to her, that he did this out of anger, so he did not know what he was saying. But he claims that he knew exactly what he was saying at the time. So does the divorce take place? Yes.
والجواب عن هذا، أولا إذا كان الرجل يقول أعقل ما قلته من الطلاق وقد طلقها وهي حامل فهو طلاق واقع.
So he said that firstly to respond is that if the husband says that I divorced her and I knew what I was saying, even if she's pregnant, then the divorce takes place.
إن طلقها بالطلاق المباشر، ولكن مثلا لو قال على سبيل المثال بما أنك أو إذا لم تفتح الباب فأنت طالق، أو يعني يقصد تعمدت عدم الفتح الباب فأنت طالق، فهنا لا يقع لأن لم تتعمد. لذلك أيضا نحتاج أن نعرف هو إيش قال.
نعم. So the Sheikh, he says that this is if he said it directly. يعني if he said you're divorced. However, if he said something which is not direct, like for example, if he said that if you do not open the door, that you are divorced, or that if you, such and such, right? In this case, then it does not occur. Why? Because it goes back to the intention that she did not intend to not open the door, she was sleeping. So he said that because of this, we need to know actually exactly what was said.
أيضا مثلا كأن يقول مثلا يمين الله سأطلقك، فهو ما طلق الآن، يكفر كفارة اليمين.
نعم. And also he may say, for example, that he swears by Allah that he will divorce her. He says in this case that no, the divorce does not occur, and he can do the kafara, the expiation.
ثم هنا أيضا تنبيه للرجال. هذا الرجل يعني زوجته ما فتحت الباب، فظن أنها تعمدت عدم فتح الباب فقام فطلقها. أولا هي تقول أنا كنت نائمة ما تنبهت له، فإذا أنت ظلمتها بسوء ظنك.
نعم. So he said that also to draw attention to يعني the man's attention to this issue. He said in this situation, for example, the man, he requested for his wife to open the door and she was sleeping. So he divorced her based on the fact that she did not open the door. He said in this case you have oppressed her.
وثانيا تعجلت بإيقاع الطلاق.
And he said secondly that you were hasty in resulting or in returning to divorce.
والطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة اللاتي هن جدهن جد وهزلهن جد.
And he said that divorce is from the three issues that the Prophet صلى الله عليه وسلم has mentioned, that they are serious when the person is serious, and they are also to be taken seriously even if someone is joking.
ثم يا أخي أفرض لنفرض جدلا أن هذه المرأة أغلقت الباب متعمدة وما فتحت الباب متعمدة، هذا خطأ ما يجب طلاق.
He said and let's say for the sake of argument that this woman she locked the door on purpose and she did not open the door on purpose, yani she was awake, she did not open the door on purpose. He said this is not something that deserves divorce.
فعلى الرجل أن يكون صبورا متحملا، المرأة يعني ضعيفة.
He said it is upon the man to be patient and to hold يعني to withstand these affairs. The woman, she's weak and the likes. Now
أيضا يعني على يعني هذا الكلام أيضا نحن الآن نصحنا الرجل، أيضا ننصح النساء عموما على المرأة أن تتجنب الأمور التي تغضب الرجل، وأن تحاول أن يعني تسدد وتقارب بين الأمور، وأن تعلم أن الرجل أحيانا يعني يكون عقله كالطفل، أحيانا الرجل يكون عقله كالطفل يعني يبكي أو يغضب أو كذا من شيء تافه ما هو شيء كبير. فإذا كان زوجها بهذه الصورة عليها أن تراعي حاله، عليها أن تراعي حاله وأن تجتنب عن المواطن التي تغضبه. هي تغلق الباب وتعلم أنه سيأتي وتنام، لا أنت اتصلي عليه قل أنا بنام متى تجي كذا، ترى يعني تتجنب مواطن الصدام بينك وبين الرجل. واضح؟ لأنه حقيقة نحن نعرف يوجد بعض النساء، طيب يوجد بعض النساء تستفز الرجل، وبعض الرجال إذا استفزوا فما يصلح هذا. ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة مبنية على المودة والمحبة والرحمة والإعذار فيما بينهم. واضح؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته كيف بك إذا غضبت فإني آخذ بيدك وألاطفك، وكيف بي إذا غضبت إذا غضبت تأخذين بيدي وتلاطفيني، أو كما قال رضي الله عنه. العلاقة بين الزوجين علاقة حب مودة رحمة، ما هي علاقة تنافر في الخارج ومع يعني أمام ملاك طاهر وفي البيت يعني مشاكل، ما يصلح. نعم.
نعم. So the Sheikh, he said that we have advised the men and now we will advise the women. that it is incumbent upon the women also to pay attention to themselves and to not do things that will make the man angry, to not anger him. Do not put yourselves in situations that you know will make your husband angry. And he said that we know that in reality many of the women, they cause problems. They seek to cause problems. Yani they try to get their husband angry and the likes of this. He said, so this is not befitting. Yani they should not do this, because some men, if you make them angry, they will get angry, and then what follows? And the Sheikh, Hafidhullah, he said also that the woman, she also needs to know her husband, that sometimes he may not think properly, sometimes he may respond with emotion, sometimes the likes of this. So she needs to be aware of these situations, and she needs to know how to deal with her husband as well. And the Sheikh, he said that marriage, it's a relationship which is based on love and based on rahmah, based on mercy. So both parties, they need to, yani basically, they need to work together on this. They need to have this love and this mercy. And he mentioned, for example, there's an athar from Abu Darda, the Sahabi, the companion, Abu Darda, may Allah be pleased with him. He said to his wife that when you get angry, I will take you by the hand and be gentle with you. And when I become angry, then take me by the hand and be gentle with me. Right? So, yani, showing that they need to work together. So the Sheikh, he pointed out the importance of understanding this and understanding the fact that the relationship is based on love and mercy, and that it should not be one of tanafur, yani moving away from each other and causing problems between one another and causing enmity between one another.
طيب السؤال الأخير هنا يعني هو السؤال محتمل. خلنا نورد الاحتمالين. الاحتمال يعني يسأل عن المسلم إذا كان في بلد كافر، هل له بيعة لهذا الحاكم الكافر مثلا في أمريكا، في أوروبا، في كذا؟
نعم. This شيخ هذا السؤال جاءني، ممكن أبين لك.
هو موجود؟
لا أظن ما جاء.
نورد الحالتين وخلاص.
طيب. Now, so this question is asking about the situation of a Muslim living in the lands of the disbeliever. What is the yani? Does he have bay'ah? Does he have allegiance for the non-Muslim ruler?
فالجواب عن هذا أولا نقول يجب عليك أن لا تنوي الإقامة في بلاد الكفر.
He said first of all that it is obligatory upon you to not intend to stay in the land of the disbelievers.
ومتى تيسر لك الانتقال والهجرة إلى بلاد الإسلام فإنك تنتقل وتهاجر.
And whenever it is easy for you to leave the lands of the disbelievers to the lands of the Muslims, then you should leave.
ثم أيضا نقول ليس لك لهذا الحاكم بيعة.
And then the Sheikh, he said that you do not have any allegiance or any يعني any bay'ah, any allegiance to this ruler, this non-believer.
وإنما يجب عليك التقيد بالأنظمة ويعني الأمور المتعلقة بهذه الدولة في غير معصية الله.
And he said, but rather what is obligatory upon you is to stay within the rules and the regulations, the boundaries that have been set by the country, the laws and so on and so forth, that which does not contradict the laws of Allah.
هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مثلا أنا في المملكة العربية السعودية في عنقي بيعة للملك سلمان، إذا سافرت إلى دولة إسلامية أخرى مثلا كالكويت ولا البحرين ولا مصر ولا كذا، هل هذا الحاكم يكون له في عنقي بيعة؟
نعم. And another possibility in this question is a person from the Muslim lands. Like for example, he said that we here in the Kingdom of Saudi Arabia, we have allegiance to King Salman. And if this person, or whether he's in Kuwait or other than this, so if this person goes from the Muslim land to the non-Muslim land, then what is the situation? Does he have allegiance to the rulers or what?
الجواب لا، إنما بيعتك لولي أمرك في بلدك مثلا كالمملكة. فإذا انتقلت إلى يعني أو سافرت إلى بلاد إسلامية أخرى فأنت تتقيد بالأنظمة وتتقيد ب يعني ما يتعلق بهذه الدولة من تنظيمات في غير معصية الله.
Now, actually, to clarify again, actually, what the Sheikh said is that the Muslim travels to another land, another Muslim land. So, does he have allegiance to his ruler or to the other ruler? So the Sheikh said that no, your allegiance is to the ruler of your land. But when you travel to the other land of the Muslims, then you respect their laws and you stay within their laws and so on.
تنبيه نبى عليه شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافروا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. المراد بالتأمير هنا التأمير وقت السفر، فمثلا لو سافرنا من مكة إلى المدينة إلى الرياض إلى كذا نؤمر أحدنا، فإذا وصلنا المدينة أو وصلنا الرياض فأمير الرياض أميرنا، ما يحتاج أمير آخر. بعض الناس يمشي الأمارة لما يرجع، وهذا هذا خطأ، إنما الأمير في السفر.
نعم. And then the Sheikh he pointed to a clarification from Imam Ahmad al-Najmi rahimahullah, in which he said that the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam commanding us to take an Amir if three people travel, he said that the Amir here, this is only for traveling. And that when he said, for example, if we're in Mecca and we travel to Medina or we travel to Riyadh, this Amir is in the time of traveling. And when we reach that land, for example, we reach Riyadh, then the Amir of Riyadh, he is the Amir.
وأيضا الأمارة هنا ليست معنا ليس معناها الأمارة المطلقة، وإنما الأمارة فيما يتعلق بسفرهم، وهذا الأمير منطوي تحت الحاكم الموجود. وأيضا ليس له حرب أو مثلا يعني تربية سلاحية، هذا كله كلام باطل ومن إفرازات جماعة الإخوان والتكفير.
نعم. So the Sheikh, he also clarified that the type of leadership here, when we say Amir, the leader, the type of leadership here in traveling is leadership which is related to traveling only. It is not that he now becomes an Amir, he does not become a ruler, he's not able to start war and this and the likes of this. And also that he is also under the ruler of the land. So this person, he is not able to, like he said, to start war or to bring weapons and the likes of this. This is from the deviant ideologies of Ikhwan al-Muslimin and the likes of them.
Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
Shaykhina, sual? Fi sual?
Fi sual?
متعلق في هذا معلق في هذا الباب. يقول إذا كان الوالي والي البلد مثلا الهند كافر، طيب، لكن والي المنطقة مسلم، فهل لوالي المنطقة بيعة وهل يجوز الخروج عليه إلى آخره؟
لكن البلد بلد كفر،
البلد بلد كفر،
لكن هو ينتقل أصلا منها، ينتقل منها، هذا الوالي ما هو مستمر، ممكن يجي خير وممكن كذا.
نعم.
والبيعة للحاكم الذي يحكم الناس لا نائب الكذا، واضح. لكن الوالي المسلم هذا مرجع له،
مرجع. نعم. So the Sheikh, the question was, in some lands, for example India, the overall ruler, the general ruler, is non-Muslim, but some of the local rulers may be Muslim. So what is the situation here? Is it allowed to rebel, or what are the rights? Does he have bay'ah? Does he have pledge allegiance, the likes of it? The Sheikh said that generally no. This is a non-believing land. The land is still a land of kufr. And this person who is in charge of this particular place, he is not the ruler. He is somebody who may come, yani just for this time, he may be changed and so on. But in general, the Muslim, he does not have allegiance to the, and in this situation, and still he needs to move from these lands. He needs to leave these disbelieving lands. Allahu a'lam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل علينا في هذه الأيام والتي يجب شكرها وحمد الله عز وجل عليها وشكر ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية ما قاموا به من تنفيذ حد القصاص والقتل على هؤلاء الخوارج المحاربين لله ورسوله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh began by praising Allah Azza wa Jalla, giving khutbat al-hajjah, and then he said that from the blessings of Allah Azza wa Jalla upon us is that he has allowed us, and from the affairs that we must thank Allah and thank the rulers of this land is that Allah Azza wa Jalla has given them the success to capture and execute a number of Khawarij, those who rebel against the rulers and they kill the Muslims and the likes. Allah Azza wa Jalla has allowed them to be captured and killed.
وما قامت به المملكة العربية السعودية من تنفيذ حد القتل لهؤلاء هو منها تطبيق لشرع الله عز وجل.
And the Sheikh, he said that that which the kingdom of Saudi Arabia has done by establishing the punishment upon these people is from the types of, or from the aspects of establishing the Sharia and implementing the Sharia.
فالمملكة العربية السعودية منفذة لأمر الله ولحكم الله عز وجل.
He said, so the kingdom of Saudi Arabia, they establish and they implement the hukum of Allah, the rulings of Allah عز وجل.
ولم تقتلهم بهواها أو لأجل مصالح دنيوية.
And they did not establish the capital punishment. They did not kill these people due to desires or due to dunyawi gains.
فالذي يعترض ويسب ولاة أمرنا لأنهم قتلوا هؤلاء هو في حقيقة أمره إنما يعترض على حكم الله عز وجل وعلى شرع الله.
And the Sheikh, he said that those who oppose the rulers for establishing this punishment, in reality, they curse them and the likes, then in reality, they are opposing the hukum of Allah, the ruling of Allah.
يبين هذا ويوضحه أن هذا الحكم صادر عن عدد من القضاء الشرعيين و حكمت به المحاكم الشرعية ثم تم تنفيذه.
He said, and from the affairs which will clarify this further is that this affair did not take place except after a number of judges from the legislative judges in the courts described or often prescribed this ruling, and then it was taken out.
وضرر هؤلاء الخوارج المحاربين هو ضرر بالغ تأثر به العباد وأفسدوا في البلاد.
And he said that the harm of these khawarij, these who fight against يعني Allah and the Messenger and the country and so on, then their harm is one which reaches far and wide.
شيخ ممكن تشرح من الخوارج؟ ممكن تشرح من الخوارج؟ تقول من الخوارج؟ تشرح لهم من الخوارج؟
وهؤلاء الخوارج المراد بهم الذين خرجوا على ولي الأمر وكفروا الحكام وكفروا الناس بسبب المعاصي ودمروا وقتلوا كما سيأتي إن شاء الله.
Now, and then the Shaykh, he just clarified that the Khawarij, what is intended by them, this group known as the Khawarij, or the rebels, they are those who rebel against the Muslim rulers, and they declare them to be non-believers, and they declare the general people to be non-believers if they fall into sins, and they cause corruption and destruction. And the Shaykh, he will clarify this even further later on, inshallah.
فَمِنْ ضَرَرِهِمْ أَنَّهُمْ قَتَلُوا الْأَبْرِيَاءِ.
Now, and from their harms, from the types of their harms, is that they have killed innocent people.
وَدَمَّرُوا الْمُمْتَلَكَاتِ وَأَفْسَدُوا الْأَمْوَالِ.
And they have destroyed and corrupted the general, yani, the private property and general property.
وَأَخَافُ النَّاسَ وَأَزَالُوا الْأَمْنِ.
And they made the people afraid, and they have removed security.
وَمِنْ ضَرَرِهِمُ الْخَطِيرُ أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ عُقُولَ الشَّبَابِ فَيَجْعَلُونَ الشَّبَابَ يُتَابِعُونَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ مِنْ بَاطِلِ.
And from their dangerous harm is that they misguide the youth, and they corrupt the youth and the intellect of the youth, and they make them follow them.
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أن المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا حاولت إصلاحهم ورجوعهم عن باطلهم وإمهالهم، ولكنهم أصروا على ما هم عليه فاستحقوا الحكم الشرعي.
He said, and from that which is well known is that the Kingdom of Saudi Arabia has tried repeatedly with these people to convince them so that they may repent and to change their ways. But when they remain firm upon their innovation, upon their misguidance, then they have deserved the punishment.
وأيضا من المعلوم أن المملكة العربية السعودية تثبتت وتأكدت من أن هؤلاء متورطون فيما هم فيه، فلم تقيم الحد على واحد منهم إلا وهو قد قامت عليه الأدلة وأدين بأعماله.
نعم. And also from that which the Kingdom of Saudi Arabia, may Allah reward her and its rulers have done, is that they did not establish these punishments and carry out these punishments unless these people were, and they made sure that these crimes were correctly ascribed to these people, and they made certain that this crime, that these crimes that these people were upon, was, yeah, and it was correct. Yeah, and that this is what these people were upon, and that they gave them a chance to be judged and to be ruled.
والعجب من هؤلاء الذين يستنكرون ما قامت به المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا أننا لم نسمع أصواتهم حين قتل الأبرياء، حين قتلهم الخوارج وتنظيم القاعدة والدواعش، وحين ما قامت إيران ببعض الأعمال الإفسادية في الحرم المكي لم نسمع لهم صوتا.
He said, and from that which is strange, from the strange amazing affairs, is that these same people who speak against the Kingdom of Saudi Arabia when they have established this punishment, jazakallah khair, may Allah reward them, is that, yani may Allah reward the Kingdom of Saudi Arabia. He said, what is strange is that these people who speak against them, they did not speak against those who killed the innocent, and they did not speak against those who destroyed the various things, and they did not speak against Iran when they were involved in the incidents that took place in the Haram.
وَمَا حَادِثَتْ التَّدَافُعْ بِمِنَى فِي الْعَامِ فِي حَجِّ هَذَا الْعَامِ فِي الْحَجِّ الْمَاضِي وَمَا حَادِثَتُ التَّدَافُعْ فِي الْحَجِّ الْمَاضِي عَنَّا بِبَعِيدٍ إِذْ أَنَّ إِيرَانَ هِيَ الْمُتَوَرِّطَةَ فِي إِثَارَةِ هَذَا التَّدَافُعْ الَّذِي أَدَّى لِمَوْتِ وَقَتْلِ مئات الأبرياء.
And he said that the incident which took place in Mina from the last pilgrimage is not far away, and we remember that Iran was involved they were a reason for this taking place, the crowding and pushing and the stampede that took place in Mina.
وإذا كانت المملكة العربية السعودية تقيم الحد على من حارب الله ورسوله فإن إيران تقتل من دعا إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
And he said that if the kingdom of Saudi Arabia, or that when the kingdom of Saudi Arabia, they fight and they punish those who fight against Allah and His Messenger and the book and the Sunnah, then you will find Iran punishing those who call to the book and the Sunnah.
وأختم كلمتي هذه بقضيتين أو بأمرين. أما الأمر الأول فإن العلماء الكبار العلماء السلفيين قد بيّنوا أن المملكة العربية السعودية هي آخر معاقل الإسلام.
And he said that we will finish with mentioning two things. One is that the ulama al-kibar, the major ulama, the Salafi scholars, they have clarified that the kingdom of Saudi Arabia is one of the last strongholds for Islam.
يعني أنها الدولة الوحيدة التي تطبق شرع الله عز وجل على هذا الأرض.
Meaning that it is the last place or the single place that establishes the legislation of Allah Azza wa Jal on the earth.
كما قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى أشهد الله عز وجل وأشهدكم أني لا أعلم دولة تطبق الشريعة الإسلامية مثل هذه الدولة أعني المملكة العربية السعودية.
He said the likes of that is what the Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, he said that I ask Allah to bear witness and I ask you to bear witness that I do not know of a country that establishes the legislation of Allah as the mamlaka, as the kingdom of Saudi Arabia establishes the sharia of Allah.
وبين العلماء أن لهذه الدولة أعني المملكة العربية السعودية أعداء من الخارج ومن الداخل يكيدون لها ويطعنون فيها. ألم يقل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد؟
And the ulama, they have explained that this kingdom of Saudi Arabia, it has enemies from the outside and from the inside. And he mentioned the statement of Sheikh ibn Baz rahimahullah, where he said that enmity for the kingdom is enmity for tawheed.
وأما الأمر الثاني فإن حكام هذه البلاد حكام المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز إلى الملك سلمان رحم الله من مات وحفظ الله الملك سلمان كلهم ينصون على أنها أمرين لا نتهاون فيهما الدين والأرض.
And the Sheikh, he continued by saying that all of the kings of Saudi Arabia, from the previous kings, from Abdulaziz, may Allah have mercy on him, to the king, the current king Salman, may Allah preserve him, and may Allah have mercy on all those who passed before him. They all clearly establish and affirm that there are two things that they will not take lightly. One is the religion, and secondly is the land.
ومرادهم بالأرض أي حما ديار الإسلام فلا يسمح لأحد أن يتعدى على هذه الأرض على هذه الدولة كما كان يقول الملك فهد رحمه الله تعالى لن نسمح بشبر من تعدى علينا ولو بشبر فإننا سنرد عليه.
And what they intend by preserving the land is preserving the land of the Muslims, and in preserving this country from the land of the Muslims. And he said, for example, we have the statement of King Fahd, may Allah have mercy on him, where he said, the meaning of which is that we will not allow for anyone to go beyond and to transgress even a handspan in these lands.
لذلك نحن في المملكة العربية السعودية نعلنها صريحة وواضحة أننا نقاتل مع ولي أمرنا في سبيل الله، ونحن جند من جنوده بإذن الله عز وجل، ولا نخشى في الله لومة لائم. فنحن مع حكامنا في المملكة العربية السعودية هم القادة ونحن تبع لهم، فالسلطان جنة يقاتل من ورائه.
And the Sheikh, he said that we say it clearly, we announce it clearly that we are with the rulers, that we fight alongside our rulers, and that they are the leaders and we are the followers, and the ruler is protection or like the armor for the ones who are following them.
أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يحفظ بهم العباد والبلاد وأن يدرأ عنهم كيد الكائدين وإفساد المفسدين وأن يعينهم على ما هم فيه من إقامة لشرع الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
And then the Shaykh, he made dua supplication for the rulers, that Allah give them success and Allah protect them and and Allah يعني, make them a means of protecting the land and the servants and so on.
عموما أنا يعني من باب الدلالة على الخير لا من باب يعني يعني التفاخر أو مثلا التمدح أو كذا، ولكن أنا جمعت أقوال العلماء السلفيين في الثناء على الدولة السعودية في كتابين. الكتاب الأول اسمه الدرر السنية في ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، والرسالة الأخرى بعنوان مراقي السعود في ثناء العلماء على آل سعود. أيضا جمعت رسالة جمعت فيها كلام حكام المملكة العربية السعودية من الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الملك عبد الله رحمة الله عليه، ثم في مقال لي جمعت بعض كلام الملك سلمان حفظه الله تعالى مما فيه التنصيص على المنهج السلفي والعمل به وتطبيق شرع الله تحت عنوان دولة التوحيد والسنة، تحت عنوان دولة التوحيد والسنة.
نعم. And the Sheikh, he said that he wants to say something not from the aspect of being prideful or something from himself or calling to himself, but to show something which is يعني to call to something which is good. That alhamdulillah Allah has blessed him that he was able to compile two books. In it he speaks about, or he has gathered the kalam, the speech of the ulama, the scholars, about the kingdom of Saudi Arabia. One book is entitled Durr al-Saniyah, and the other book Al-Kitab al-Thani Maraq al-Saud. And also the Shaykh, he was also able to compile from the speech of the kings themselves, the kings themselves, beginning from King Abdulaziz, may Allah have mercy on him, to King Abdullah, may Allah have mercy on him. He was able to compile their speech, and also in a separate article, he compiled some of the speech of Malik Salman, King Salman, may Allah preserve him. All of this is about they're establishing the Salafi manhaj, the Salafi methodology, and establishing the Sharia of Allah Azza wa Jal from their own speech. And
Dawlat al-Tawheed wa Sunnah.
And this is Dawlat al-Tawheed wa Sunnah.
أيضا رسالة جمعت فيها الشبهات أو بعض الشبهات التي تثار على المملكة العربية السعودية مع ردها، وعنوانها المدارج في كشف شبهات الخوارج.
And there is also an article or a series called Al-Madarij, and this is a response to the Khawarij, this group that we have mentioned. And in it, the Sheikh has refuted some of the doubts that spread about the Kingdom of Saudi Arabia itself.
أيضا رسالة في بيان حقوق ولي الأمر والرد على بعض الشبهات بعنوان السنة فيما يتعلق بولي الأمة.
And there is also an article entitled "Sunnah" in what is regards to the wali of the ummah, and this is clarifying the rights of the Muslim ruler, and also some of the doubts that are contained within this.
وهذه الرسالة السنة فيما يتعلق بولي الأمة. هناك يعني قصة طريفة. اتصل علي الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى وشكرني على هذه الرسالة وأثنى عليها.
And he said that there's a story related to this last article that he has mentioned, and that is that Sheikh Abd al-Salam al-Burjis, may Allah have mercy on him, he called the Sheikh and he thanked him for writing this article.
فشكرته وقلت له أبدا يا شيخ الله يحفظك، إنما رسالتي هذه مبنية على رسالتك معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة.
And the Sheikh responded by saying, rather I thank you, Sheikh. Rather this article here is actually based on your works. It is a book that Sheikh Abd al-Salam has called معاملة الحكام. في ضوء الكتاب والسنة. نعم. In the light, يعني working with the scholars, working with the rulers, in the light of the kitab and the sunnah.
فقال الشيخ أنا قعدت وأنت طبقت.
So Sheikh Abd al-Salam, he said that I set the principles and you applied them.
فقلت إذن أنت الأصل وأنا الفرع.
So then the Sheikh said, so then you are the source and I am, يعني you are the root and I am the branch.
فتبسم رحمه الله تعالى.
So he laughed, the Sheikh, رحمه الله تعالى.
نعم.
Going to the questions. The first question is actually something related to the درس. السؤال الأول ما يتعلق بالدرس. يقول كيف نعرف الآيات المتشابهات وهل لها ضوابط وهل البحث عن ذلك يعتبر جائزا؟ So this question he is asking, how do we know the ayat, the mutashabih ayat, the ayat which are not clear, and are there any rules or regulations for knowing this, and what is the ruling of seeking them or searching for them, is that permissible?
نعم. يقول كيف نعرف الآيات المتشابهات؟ العلماء رحمهم الله تعالى حين يردوا على أهل البدع استدلالهم بالآيات يبينون إن كانت الآية محكمة أو متشابهة، ولبعض يعني العلماء لهم رسائل في بيان الآيات المتشابهات في بعض الموضوعات، من ذلك رسالة الشيخ محمد بازمول المحكم والمتشابه في آيات الجهاد، كذا رسالة مطبوعة، وكذا رسائل علمية حول المحكم والمتشابه في القرآن، فهي موجودة. نعم.
To summarize what the Sheikh is saying quickly is that you will find in the refutations of the scholars against the people of innovation that sometimes they will mention what ayat mutashabih when they refute their proofs and their evidences, and they will return it back to the ayat which are muhkam. And he mentioned, for example, there is a book by Sheikh Muhammad Bazmul called Muhkam and Mutashabih in regards to jihad, and in it he explains this, and there are other books which are specific to this topic.
أيضا الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان له رسالة ما اسمها، من يعرف؟ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، ذكر فيها آيات متشابهات وبين ذلك.
نعم. And then the Sheikh, he said that also the Sheikh Shinqiti rahimahullah, the one who, the author of Adwa al-Bayan, he also has a treatise or a book in which he refutes some of these and he explains some of these mutashabih and muhkam.
وايضا هناك يعني كتب قديمه في مشكلات القران والاجابه عنها منها الايات المتشابهه هذه منها باء باهر البيان او باهر الفرقان في متشابه او في الايات المتشابهه من القران او كذا مطبوعه في 4 مجلدات وغيرها من الكتب. إذن فيها مؤلفات, فيها مؤلفات. ومن وممن اعتنى بها كثيرا أيضا الشنقيطي في أضواء البيان وأيضا ابن كثير وابن جرير بينوا هذا. نعم.
نعم. And the Sheikh, he mentioned that there are some books from the past which give attention and focus on these آيات المحكمات المتشابهات, the clear and unclear آيات, and they explain them. So there are some scholarly works from the past dealing with this, and also Adwa al-Bayan from Shinqiti rahimahullah, and also Ibn Kathir, he mentions it in his tafsir, and Ibn Jarir al-Tabari, he also explains this.
ولعله من المفيد كأبحاث لطلبة العلم أيضا أن يقوموا بجمع الأدلة التي يستدل بها أهل البدع على باطلهم في أبواب معينة مثلا فيبينون الجواب عنها وهذا أيضا مهم.
The Sheikh said, and it's also very important that perhaps one of the students of knowledge that they gather the ayat which the people of innovation use and they organize it into topics and refute them in this manner. He said that will also be very beneficial if someone did that.
No.
هذا يقول الإخوة السلفيين من غرب لندن بريطانيا يسلمون عليك.
عليك وعليكم السلام.
And the Sheikh returns his salams.
حياهم
الله. And he says, may Allah give you life. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الروائح الكريهة هل تجب عليهم الصلاة يعني الجماعة صلاة الجماعة وحضور المسجد؟
ترجم.
نعم. This question is asking the people who have bad stenches or bad smells, is it obligatory for them to pray in the masjid and to attend the جماعة؟
يعني يقصد روائح سبب دخان أو سبب المهن.
قال روائح كريهة ما بين أي.
طيب يعني هذا يسأل هل أصحاب الروائح الكريهة يأخذون حكم من أكل البصل والثوم فلا يحضر المسجد؟ الجواب لا, لا يأخذون حكمه, ولكن يعني التنظف والتهيؤ للصلاة وعدم إيذاء المصلين أمر مطلوب شرعا. نعم.
نعم. The Sheikh, so he reworded the question to say the people who have a bad smell, do they take the ruling of those who eat onions and garlic and the likes by not attending the masjid? And he said no, that they do not, meaning that they have to attend the masjid. However, he pointed to the importance of cleaning oneself and preparing oneself for salah and not harming the people in prayer. طيب يا شيخ, هذا يسأل عن بعض المسلمين في رأس السنة يهيئون الناس بتهيئاتهم
يعني احتفال
الذين يحتفلون يعني هذا يحييهم يعني هذا يعني بعض المسلمين في عيد هذا رأس السنة يقول مثل عباراتهم يعني
تهنئة
كذا نعم ثم يقول قولهم هذا مثل صباح الخير ليس فيه شيء فما الجواب عن هذا؟ نعم. So this questioner, he's asking about some of the Muslims they say Happy New Year's and the likes of these phrases to the people. And they say that saying this is like saying good morning, that they are not celebrating it. يعني يقول أنهم ما يحتفلون. هذا مثل صباح الخير. So that they're not celebrating it. What is the response? ما الجواب على هذا؟
العلماء بينوا حرمة مشاركة المشركين في أعيادهم وفي احتفالاتهم في عيد رأس السنة والنيروز والفيروز إلى آخره. بينوا أن هذه الأمور محرمة لا تجوز. والسؤال هنا يقول إن بعض الناس يقول أنا قد أتلفظ بألفاظهم لا من باب مشاركتهم في أعيادهم. فنقول لماذا خصصت هذه الألفاظ في هذا الزمن؟ هذا حقيقة بعض الناس يتلاعب ويتحايل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلا أن يقول هذا القائل يعني أنا لا أعرف الكلام فأتكلم بأي كلام، وإلا إنسان ما يقول هذه الألفاظ إلا في هذا الزمن في هذا الوقت يقول هكذا عبثا، معناه هذا فيه في عقله شيء. أما إن قالها قصدا فهذا معناه أنه يعترف أنه وقع في مشاركتهم، وهذا أمر محرم عند أهل العلم، ولا ينبغي التحايل والتلاعب في مثل هذه الأمور.
No. So the Sheikh, he clarified firstly that the people, the scholars, the people of knowledge, they have explained and clarified that it is impermissible for the Muslim to take part in non-Muslim celebrations, the celebrations of the pagans and the likes and so on and so forth. And he mentioned such as Nairuz and New Year's and the likes of that. And then the Sheikh, he went on to say that this person, he claims now that he is saying this and he does not intend by it to celebrate what these people are celebrating. So he said that we respond to this by saying, why is it then that you have specified these words at this time? It is one of two things. Either a person speaks without understanding, he does not have intellect, he is not a person of sound intellect, so he says anything at any time and he does not understand what he says. Or a person has intellect and he's sane and he says certain things at certain times. So if he says this, then he has intended it. And the Prophet ﷺ said that the actions are by intentions and there's no need for playing games and there's no need for messing about. طيب هذا يسأل يا شيخ عن the person who asked about do we use some of the rules, general response to Ahl Bidah when talking to the kuffar who have little or a lot of knowledge. Is that you? Just clarify.
Do you mean muhkam, which is what we're talking about here, or you mean
ijmal? In terms of when they come and say this, we just say we believe in Allah and His Messenger. Okay. We don't delve into the argument for the layman.
Talking to the kuffar. Any of the principles that we use for Ahl Bidah, do we use them for the Kuffar?
هذا يسأل عن يقول عندما نجاوب أهل البدع
عندما
نجاوب أهل البدع
نجاوب
نعم نجاوبهم عن ال عن شبهاتهم نجاوب بالمحكم والإجمال. فيقول هل نستخدم نفس الطريقة في جواب الكفار؟ يعني نجاوبهم بالإجمال، نؤمن بالله ورسوله، يعني آمنت بالله ورسوله فقط.
طيب ترجمته؟
نعم. So this question he's asking about, he said the rule of responding, a general response to the people of innovation, is it also applicable when speaking to the kuffar?
نعم يعني هذا يقول مر معنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجواب المفصل والجواب الأول إيش سماه هو مختصر أو قال إيش
المحكم
مجمل. نعم مجمل ومفصل جزاك الله خير. طيب هل هذا مع أهل الأهواء؟ طب مع الكفار نفس القضية؟ الجواب نعم، إذا كنت عاميا لا تستطيع الكلام حول بيان الإسلام والرد على يعني ما عند الكفار من أمور فتقول له مثلا بالإجمال، ها مثلا تقول له في التوراة والإنجيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، أو في الإنجيل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، وهذا الدين جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وأنا مؤمن به، والله أخبرنا أن كل الأديان غير الإسلام لا يقبلها، فدينكم باطل بالإجمال. أما إذا كان عالم وعنده قدرة على يعني المناقشة وعنده قدرة على يعني جدال أهل الكتاب بالتي أحسن فلا بأس.
نعم. So the Sheikh is saying that yes, the questioner he's referring to what we have mentioned previously about using the mujmal, the general response. Is it applicable to the non-believers? Do we respond the same way to the non-believers? He said that yes, if the person is a layman and he does not have the ability to respond to these people in detail, then he responds with a general answer. So if he say, like for example, he may say that in the previous books, the Torah and the Injil, the Gospel and the Torah, that Allah has mentioned, and we know that Allah has mentioned the coming of the last prophet. So we believe in this last prophet, and the religion that this last prophet has brought, this is something from Allah. This is what we believe in. And he may suffice with that. And he may suffice by saying that, yani, I believe in what the Messenger of Allah has brought, and that your religion is false, without going into detail. And as for the scholar, and the one who has knowledge and is able to respond in detail, then yes, he is able to respond in detail. He's allowed for him to respond in detail.
مع التنبيه خلاص. طيب هنا في سؤالين مع التنبيه على قضية مهمة مرت معنا من كلام العثيمين رحمة الله عليه، وهي أن العامي لا يحرص على جدالهم ولا مناقشاتهم، ولكن إن اضطر فيكون هذا جوابه، يكون هذا جوابه. طيب هذه تسأل تقول يعني سؤالها ملخصه أن زوجها طلقها يعني بسبب أنه جاء وطرق الباب وهي ما ردت، كانت نائمة وما سمعت، فظن أنها يعني متعمدة لعدم الفتح فطلقها، واضح؟ وهو يقول أنا حين طلقت أعقل ما أقول. فتقول هذه السائلة هل طلاقه يقع؟ أنا أظنه غضبان غضب شديد لا يعقل ما يقول فلا يقع. هذا السؤال.
This question is about divorce. This sister, she is saying that her husband has pronounced the divorce in a time when he was angry, and she's saying that he came, he knocked on the door and she was sleeping, so she did not respond, and he thought that she intended to not respond, so he pronounced the divorce, and she, yani, according to her, that he did this out of anger, so he did not know what he was saying, but he claims that he knew exactly what he was saying at the time. So does the divorce take place?
والجواب عن هذا، أولا إذا كان الرجل يقول أعقل ما قلته من الطلاق وقد طلقها وهي حامل فهو طلاق واقع.
So he said that firstly to respond is that if the husband says that I divorced her and I knew what I was saying, even if she's pregnant, then the divorce takes place.
إن طلقها بالطلاق المباشر، ولكن مثلا لو قال على سبيل المثال بما أنك أو إذا لم تفتح الباب فأنت طالق، أو يعني يقصد تعمدت عدم الفتح الباب فأنت طالق، فهنا لا يقع لأن لم تتعمد. لذلك أيضا نحتاج أن نعرف هو إيش قال.
نعم. So the Sheikh, he says that this is if he said it directly. Yani if he said, you're divorced. However, if he said something which is not direct, like for example, if he said that if you do not open the door, that you are divorced, or that if you, and such, right? In this case, then it does not occur. Why? Because it goes back to the intention that she did not intend to not open the door. She was sleeping. So he said that because of this, we need to know actually exactly what was said.
أيضا مثلا كأن يقول مثلا يمين الله سأطلقك فهو ما طلق الآن يكفر كفارة اليمين.
نعم. And also he may say, for example, that he swears by Allah that he will divorce her. He says in this case that no, the divorce does not occur, and he can do the kafara, the expiation.
ثم هنا أيضا تنبيه للرجال. هذا الرجل يعني زوجته ما فتحت الباب. فظن أنها تعمدت عدم فتح الباب فقام فطلقها. أولا هي تقول أنا كنت نائمة ما تنبهت له، فإذا أنت ظلمتها بسوء ظنك.
نعم. So he said that also to draw attention to يعني the man's attention to this issue. He said in this situation, for example, the man, he requested for his wife to open the door and she was sleeping. So he divorced her based on the fact that she did not open the door. He said in this case you have oppressed her.
وثانيا تعجلت بإيقاع الطلاق.
And he said secondly that you were hasty in resulting or in returning to divorce.
والطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاث اللاتي هن جدهن جد وهزلهن جد.
And he said that divorce is from the issues, the three issues that the Prophet ﷺ has mentioned, that they are serious when the person is serious, and they are also to be taken seriously even if someone is joking.
ثم يا أخي أفرض لنفرض جدلا أن هذه المرأة أغلقت الباب متعمدة وما فتحت الباب متعمدة، هذا خطأ ما يجب طلاق.
He said and let's say for the sake of argument that this woman she locked the door on purpose and she did not open the door on purpose. Yani she was awake. She did not open the door on purpose. He said, this is not something that deserves divorce.
فعلى الرجل أن يكون صبورا متحملا. المرأة يعني ضعيفة.
He said, it is upon the man to be patient and to hold, yani to withstand these affairs. The woman, she's weak and the likes now.
أيضا يعني على يعني هذا الكلام أيضا نحن الآن نصحنا الرجل، أيضا ننصح النساء عموما على المرأة أن تتجنب الأمور التي تغضب الرجل وأن تحاول أن يعني تسدد وتقارب بين الأمور، وأن تعلم أن الرجل أحيانا يعني يكون عقله كالطفل، أحيانا الرجل يكون عقله كالطفل يعني يبكي أو يغضب أو كذا من شيء تافه ما هو شيء كبير. فإذا كان زوجها بهذه الصورة عليها أن تراعي حاله، عليها أن تراعي حاله وأن تجتنب عن المواطن التي تغضبه. هي تغلق الباب وتعلم أنه سيأتي وتنام، لا أنت اتصلي عليه قل أنا بنام متى تجي كذا، ترى يعني تتجنب مواطن الصدام بينك وبين الرجل. واضح؟ لأنه حقيقة نحن نعرف يوجد بعض النساء، طيب يوجد بعض النساء تستفز الرجل، وبعض الرجال إذا استفزوا فما يصلح هذا. ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين علاقة مبنية على المودة والمحبة والرحمة والإعذار فيما بينهم. واضح؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لزوجته كيف بك إذا غضبت فإني آخذ بيدك وألاطفك، وكيف بي إذا غضبت إذا غضبت تأخذين بيدي وتلاطفيني، أو كما قال رضي الله عنه. العلاقة بين الزوجين علاقة حب مودة رحمة، ما هي علاقة تنافر في الخارج ومع يعني أمام الملاك طاهر وفي البيت يعني مشاكل، ما يصلح. نعم.
نعم. So the Sheikh, he said that we have advised the men and now we will advise the women that it is incumbent upon the women also to pay attention to themselves and to not do things that will make the man angry, to not anger him. Do not put yourselves in situations that you know will make your husband angry. And he said that we know that in reality many of the women, they cause problems. They seek to cause problems. Yani they try to get their husband angry and the likes of this. He said, so this is not befitting. Yani they should not do this, because some men, if you make them angry, they will get angry, and then what follows? And the Sheikh, he said also that the woman, she also needs to know her husband, that sometimes he may not think properly, sometimes he may respond with emotion, sometimes the likes of this. So she needs to be aware of these situations, and she needs to know how to deal with her husband as well. And the Sheikh, he said that marriage, it's a relationship which is based on love and based on rahmah, based on mercy. So both parties, they need to, yani basically, they need to work together on this. They need to have this love and this mercy. And he mentioned, for example, there's an athar from Abu Darda, the Sahabi, the companion, Abu Darda, may Allah be pleased with him. He said to his wife that when you get angry, I will take you by the hand and be gentle with you. And when I become angry, then take me by the hand and be gentle with me. Right? So, yani showing that they need to work together. So the Sheikh, he pointed out the importance of understanding this and understanding the fact that the relationship is based on love and mercy, and that it should not be one of tanafur, yani moving away from each other and causing problems between one another and causing enmity between one another.
طيب السؤال الأخير هنا يعني هو السؤال محتمل, خلنا نورد الاحتمالين. الاحتمال يعني يسأل عن المسلم إذا كان في بلد كافر, هل له بيعة لهذا الحاكم الكافر مثلا في أمريكا, في أوروبا, في كذا؟
نعم. This شيخ هذا السؤال جاءني, ممكن أبين لك
هو موجود؟
لا هذا موجود.
نورد الحالتين وخلاص.
طيب Naam, so this question is asking about the situation of a Muslim living in the lands of the disbeliever. What is the, yani does he have bay'ah, does he have allegiance for the non-Muslim ruler?
فالجواب عن هذا, أولا نقول يجب عليك أن لا تنوي الإقامة في بلاد الكفر.
He said first of all that it is obligatory upon you to not intend to stay in the land of the disbelievers.
ومتى تيسر لك الانتقال والهجرة إلى بلاد الإسلام فإنك تنتقل وتهاجر.
And whenever it is easy for you to leave the lands of the disbelievers to the lands of the Muslims, then you should leave.
ثم أيضا نقول ليس لك لهذا الحاكم بيعة.
And then the Sheikh, he said that you do not have any allegiance or any, يعني any bay'ah, any allegiance to this ruler, this non-believer.
وإنما يجب عليك التقيد بالأنظمة ويعني الأمور المتعلقة بهذه الدولة في غير معصية الله.
And he said, but rather what is obligatory upon you is to stay within the rules and the regulations, the boundaries that have been set by the country, the laws and so on and so forth, that which does not contradict the laws of Allah.
هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني, مثلا أنا في المملكة العربية السعودية في عنقي بيعة للملك سلمان, إذا سافرت إلى دولة إسلامية أخرى مثلا كالكويت ولا البحرين ولا مصر ولا كذا, هل هذا الحاكم يكون له في عنقي بيعة؟
نعم. And another possibility in this question is a person from the Muslim lands. Like for example, he said that we here in the Kingdom of Saudi Arabia, we have allegiance to King Salman. And if this person, or whether he's in Kuwait or other than this, so if this person goes from the Muslim land to the non-Muslim land, then what is the situation? Does he have allegiance to the rulers or what?
الجواب لا, إنما بيعتك لولي أمرك في بلدك مثلا كالمملكة. فإذا انتقلت إلى يعني أو سافرت إلى بلاد إسلامية أخرى, فأنت تتقيد بالأنظمة وتتقيد ب يعني ما يتعلق بهذه الدولة من تنظيمات في غير معصية الله.
Now, actually, to clarify again, actually what the Sheikh said is that that the Muslim travels to another land, another Muslim land. So does he have allegiance to his ruler or to the other ruler? So the Sheikh said that no, your allegiance is to the ruler of your land. But when you travel to the other land of the Muslims, then you respect their laws and you stay within their laws and so on.
تنبيه نبه عليه شيخنا الإمام أحمد النجمي رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافروا ثلاثة فليؤمروا أحدهم. المراد بالتأمير هنا التأمير وقت السفر. فمثلا لو سافرنا من مكة إلى المدينة إلى الرياض إلى كذا نؤمر أحدنا، فإذا وصلنا المدينة أو وصلنا الرياض فأمير الرياض أميرنا، ما يحتاج أمير آخر. بعض الناس يمشي الأمارة لما يرجع، وهذا خطأ، إنما الأمير في السفر.
نعم. And then the Sheikh pointed to a clarification from Imam Ahmad al-Najmi rahimahullah, in which he said that the hadith of the Prophet commanding us to take an emir if three people travel, he said that the emir here, this is only for traveling. And that when he said, for example, if we're in Mecca and we travel to Medina or we travel to Riyadh, this emir is in the time of traveling. And when we reach that land, for example, we reach Riyadh, then the emir of Riyadh, he is the emir.
وأيضا الأمارة هنا ليس معناها الأمارة المطلقة، وإنما الأمارة فيما يتعلق بسفرهم، وهذا الأمير منطوي تحت الحاكم الموجود. وأيضا ليس له حرب أو مثلا يعني تربية سلاحية، هذا كله كلام باطل ومن إفرازات جماعة الإخوان والتكفير.
نعم. So the Sheikh, he also clarified that the type of leadership here, when we say Amir, the leader, the type of leadership here in traveling is leadership which is related to traveling only. It is not that he now becomes an emir, he does not become a ruler, he's not able to start war and this and the likes of this. And also that he is also under the ruler of the land. So this person, he is not able to, like he said, to start war or to bring weapons and the likes of this. This is from the deviant ideologies of Ikhwan al-Muslimin and the likes of them.
Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
طيب شيخنا سؤال؟ في سؤال؟
في سؤال؟
طيب. متعلق في هذا الباب. يقول إذا كان الوالي والي البلد مثلا الهند كافر، طيب، لكن والي المنطقة مسلم، فهل لوالي المنطقة بيعة وهل يجوز الخروج عليه إلى آخره؟
لكن البلد بلد كفر،
البلد بلد كفر،
لكن هو ينتقل أصلا منها، ينتقل منها. هذا الوالي ما مستمر، ممكن يجي خير وممكن كذا.
نعم.
والبيعة للحاكم الذي يحكم الناس، لا نائب الكذا، واضح. لكن الوالي المسلم هذا مرجع له.
مرجع. نعم. So the Sheikh, the question was, in some lands, for example, India, the overall ruler, the general ruler, is non-Muslim, but some of the local rulers may be Muslim. So what is the situation here? Is it allowed to rebel, or what are the rights? Does he have bay'ah? Does he have pledge, allegiance, the likes of it? The Sheikh said that generally no. This is a non-believing land. The land is still a land of kufr. And this person who is in charge of this particular place, he is not the ruler. He is somebody who may come, yani just for this time, he may be changed and so on. But in general, the Muslim, he does not have allegiance to the, and in this situation, and still he needs to move from these lands. He needs to leave these disbelieving lands. Allahu a'lam.